إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل ابن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: النقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب الحكم في المخنثين. يقال مخنث ومخنث، والمراد به من يتشبه بالنساء، ومأخوذ من الخنث، من الخنث وهو التكسر في الحركات وفي المشية وفي الكلام. فلهذا جاء الحديث بالتشديد في النهي عن مثل هذا التشبه. قال رحمه: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد ابن العلاء أن أبا أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، ومحمد بن علاء هو ابن كريب الهمداني، هارون بن عبد الله أيضا كذلك من ثقة رحمه الله. أخبرنا مفضل ابن يونس، هذا هو الجعفي أبو يونس الكوفي، ثقة رواه أبو داود كما هنا، عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، توفي سنة 57 و100، عن أبي يسار، عن أبي يسار القرشي، هذا هو أبو يسار القرشي الراوي عن أبي هاشم، وكلاهما مجهول، أبو يسار القرشي وأبو هاشم كلاهما مجهول. الحديث من هذا الطريق ضعيف لهاتين العلتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقول خضب يديه ورجليه بالحناء يبين أن المنهي عنه في الحناء في حق الرجل هو خضب اليدين والرجلين، فالقيد باليدين والرجلين يبين أن الحناء لا بأس به في غير اليدين والرجلين في حق الرجال، وهو كذلك. ولهذا يؤمر بالصبغ بالحناء، وبالصبغ بالحناء في اللحية في البياض، الحناء وحده أو الحناء مخلوط بغيره فلا بأس به. أما الخضب لليدين والرجلين فهذا من عادة النساء ومن زينة النساء، فلهذا لا يجوز الرجل أن يخضب بالحناء إلا إذا كان على سبيل التداوي مثلا في رجليه واحتاج إلى ذلك، فيكون من باب التداوي وليس مقصود به التزين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. وهذا يبين أن هذا من عادة النساء، وأن من شأن النساء هو خضب اليدين والرجلين. فأمر به فنوفي إلى النقيع، فنوفي إلى النقيع وموضع قريب من المدينة غير البقيع، مقبرة المدينة، وفيه نفي من فيه ضرر في مخالطته لعموم الناس، كما أن من يكون فيه ضرر ويعدي فإنه يمنع، يؤمر بأن يحذر من مخالطة الأصحاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. فقالوا: يا رسول، ألا نقتله؟ فقال: لا، إني نهيت عن قتل المصلين. هذا يبين أن المصلي حد، أن الصلاة حد بين الإسلام والكفر، وإن كانه قد يكون نوع من التأويل، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن ترك الصلاة موجب للقتل، أن قتل الصلاة ردة وكفر، وعلى هذا لو قتل عليه فإنه يقتل على الردة على هذا، ولا حديث في هذا معلومة. قال أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أن النقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. الحديث من هذا الطريق ضعيف، وقد روى له محمد بن نصر في تعظيم الصلاة شاهد، لكنه ضعيف من طريق الخصيب بن جحدر وقد اتهم. أما آخر الحديث وهو عن قدر المصلين فهذا ثابت، هذا جاء له طرق أخرى فهو ثابت اللي هو آخر الحديث، لكن بالقصة بهذا الطريق لا يثبت. أما ما دل عليه من المعنى في النهي عن تشبه فهذا ثابت في الأخبار، وسيأتي الإشارة إليه في كلام مصنف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها أن يفتح الله الطائف إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن في بطنها.
حدثنا أبو بكر بن شيبة، أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، وهذا الإسناد صحيح وهو على شرطهما، والحديث متفق عليه، وقد أخرجه مسلم أيضا بنحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه في صغيرة عائشة عند مسلم لا أرى هذا ها هنا لا يدخلن عليكم يعرف ما ها هنا، قالت فحجبوه، لا أرى هذا يعرف ما هنا يعني فيما يتعلق باستحسان النساء ووصف النساء، لا يدخلن عليكم، قالت فحجبوه. وجاء ذكر النفي في أخبار أخرى، فقد روى أبو يعلى وأبو عوانة والبزار، فقد جاء في هذه الرواية أن اسمه هيت، نسمه هيت، وجاء في تسميته روايات أخر، وجاء في رواية أبي يعلى أنه نفاه عليه الصلاة والسلام إلى البيداء، إلى البيداء، وأنه يدخل كل جمعة يستطعم عليه الصلاة والسلام، يستطعم كل جمعة، هذا شاهد لما تقدم في النفي، وهذا عند الحاجة إلى ذلك، ولا يكون سلاحه إلا بذلك، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصص معروفة، حيث في قصة الحجاج بن نصر وجاء لها روايات في نفيه، قصة معروفة، فعند الحاجة إلى ذلك وأن تتقرر المصلحة في النفي فلا بأس من النفي، لأنه وإن كان ضررا عليه لكن في مصلحة عامة لعموم المسلمين، خشية أن يفسد النساء أو أن يفسد غيرهم ممن يخالطهم، فيكون من باب الإصلاح، والشريعة في العلاج لها طرق كثيرة، فتارة يكون بالإنكار المباشر، تارة يكون بالتعليم والبيان، وتارة يكون بالهجران، وتارة لا يمكن أن يكون إلا بالنفي، ولهذا ينفى البكر فيما يتعلق بالذكر على الخلاف في مسألة الأنثى لما فيه من المصلحة في علاجه ودوائه بعد تطهيره من ذنبه الذي وقع فيه. نعم. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله طائفة غدا دللتك على امرأة. هذا يبين أنه يعرف شأن النساء، ثم وصفوه بأنه على هذه الصفة وأنه يتشبه بالنساء، وتقبل بأربع وتدبر بأربع، يعني وهو مصافة البطن وهو العكن، وكانوا يعني يستحسنون أن تكون سمينة، فكانت يعني يرى منها هذه المصافة عند إقبالها وعند إدبارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. وهذا الحد وهذا بهذه الرواية صريح في النفي، صريح في النفي، وإن كان قد ورد كما تقدم في الرواية الأخرى من طريق ضعيف، لكن بهذه الرواية الصحيحة دليل على النفي، وهو حجة على نفي غيره ممن يكون ضرره أشد، فإذا كان هذا الضرر في باب الشهوات فما كان في باب الشهبهات يكون نفيه أولى، حينما يتعين نفيه لإصلاحه أو خشية إفساده لغيره. نعم ونعم الحديث هذا الحديث سند الصحيح وأيضا اتفق عليك ومتفق عليه في الصحيحين. تتقدم من رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها. نعم نعم السجن نوع يعني أحيانا قد يكون النفي فيه مفاسد, يعني النفي ربما قد ينفى إلى مكان فيجد أناس يأوونه ويعينه على ما هو عليه. ولهذا في مثل نفي الزاني إذا كان في نفيه ضرر اختلف العلماء قد يقول ما يمكن ينفى, لو نفي إلى مكان قد يعني يتضرر يحصل ضرر منه وقد لا يتيسر مكان ينفى فيه. في هذه الحال ماذا يصنع؟ هل يسجن مثلا ويحجز؟ فهذا مثل أيضا, فالسجن يحصل المقصود. نعم حتى لو خضب رجليه يعني خضب يديه ورجليه, يعني الخضب اليدين والرجلين مثل خضب واحدة من اليدين كما لو خضب واحدة اليدين فلا يجوز.
يتوجه النهي.
نعم النهي لأن تشبه بالنساء. نعم نعم إذا كان للعلاج لا بأس, إذا كان العلاج في يعني ينتفي قضية التشبه.
يقول الشيخ
أن زهيت هذا صحبة. صحبة للصحبة يعني. ولهذا نقول إن نفس اللي هو التكسر والتثني في الحركات واللين في الكلام هذا إن كان سجيته طبيعته هذا لا ذنب عليه, ولا لأنه ربما يكون بعض الناس هذا طبيعته. ولهذا يقع مثلا من كثير مثلا من الأطفال اللي ربما مثلا يكون على هذه الصفة ولا يكون لكن لا يكون على سجية ولا يكون يعني سبيل التقليد أو على سبيل تكلف تقليد والتشبه بالنساء, فيكون هذه سجيته وطبيعته. ففي هذه الحالة لا إثم عليه, لكن يؤمر بأن يتخلص من مثل هذه العادة والتشبه بالنساء. أما إذا كان على سبيل التقليد فهذا لا يجوز وحرام, ولأنه يمكنه يتخلص منه, وكما سيأتي في الأحاديث لعن المتشبهين.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين.
نعم وهذا الإسناد صحيح ورجاله قد تقدم. مسلم إبراهيم الفراهيدي هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أبو عبد الله البربري الإمام مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هذا صار يعني لقبا عليه, ابن عباس لقب مثل ابن عمر لقب يعني مثل بل قد يكون كنية له, يعني بل هو كنية. الكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن صار كالعلم عليه, فيكون كالكنية له بخلاف ما إذا لم يكن علما عليه فهذا ليس كنية. لكن إذا قيل ابن عباس ما نقول الفضل ولا نقول عبد الله. إذا قيل ابن عمر ما نقول أخوه عبيد الله مثلا, لا بل نقول هو عبد الله ابن عمر ولا سائر إخوته, ولا نقول عاصم ابن عمر. عن ابن عباس أن رضي الله عنه أن النبي لعن المخنثين, يقال المخنثين والمخنثين صيغة المفعول والفاعل, من الرجال والمترجلات من النساء. فالرجل لا يجوز له أن يتشبه بالنساء وهذا نوع من التخنيث, والمرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال والمترجلات من النساء, وهذا كله من الذنوب المحرمة من كبائر الذنوب. في الحديث الآخر عند أبي داود أيضا لعن الله الرجلة من النساء والرجل من النساء إلا ما كانت تتشبه بالرجال في الفضائل، في مثلا أمور تتعلق من الرجال من خصال الخير ومن خصال العلم وما أشبه ذلك. هذه ولهذا يقال كعائشة كانت رجلة الرأي بالرأي مثلا، هذا من الخصال المحمودة، من الخصال المحمودة. كما يكون مثلا تعرف مثلا امرأة مثلا من نساء ذات رأي وذات، فتشبه مثلا بها في هذا الشيء وأخذ عنها، هذا أمر محمود يعني من الجنسين أحدهما الآخر. لكن الشيء اللي هو من خصائص الرجال ومن خصائص النساء، فلا تتشبه المرأة بالرجال فتلبس مثلا لباسهم، لباس النساء لباسهم وللرجال لباسهم، فلا تعتم المرأة مثلا أو تلبس كما يلبس الرجال. وكذلك أيضا لا تتشبه بهم مثلا في هيئتها مثلا في مشيتها، كما يقع اليوم ممن ابتلي المسلم بهم يسمونها هؤلاء البويات أو البوية يعني أشياء الحقيقة يعني مقززة وتقع في الكليات وفي الجامعات وفيها من المصائب والبلايا الشيء العظيم، كم العكس كما يقع من تشبه الرجال بالنساء. قال وأخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم. وهذا أيضا شاهد لما تقدم لحديث مسلمة في أنه يجب إخراجهم حينما يتعين طريقا لإصلاحهم أو لكف شرهم عن غيرهم. وأخرجوا فلانا وفلانا، أمر عليه السلام يعني مخنثين. وهذا رواه البخاري. وزاد البخاري أيضا فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة أو فلانا أو فلانة، يعني في نفس الحديث البخاري أنه يخرج فلانا وأخرج عمر فلان، يعني في عهده رضي الله عنه، يبين هذا متقرر في إخراج من يكون على هذه الصفة. والتشبه يعني كما لا يخفى بابه واسع، لكن المصنف رحمه الله أراد خصوص تشبه الرجال بالنساء وأنه من الكبائر لما تقدم من لعن المخنثين، وكذلك ما يتعلق مرأة لعن الله أو لعن رسول الله رجلة من النساء. نعم. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يعني التشبه قد يكون في الرجل من جهة العموم، قد يكون في الخصوص تلبس لباس الرجال مثلا في القمص أو مثلا في الأحذية أو ما أشبه ذلك. فالمعلوم أن للنساء لباسهن وللرجال لباسهم. والزي يعني يميز ويبين، الزي يميز ويبين ويفصل بين الرجال والنساء، فكيف بأمة لا يميز بين رجالها ونسائها في اللباس؟ هذا في الحقيقة عين التشبه الملعون الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والله يعني ولهذا الذي يعني يرى لا يرى إلا رأسها يظنها رجلا، أليس كذلك؟ يظنها رجلا. ومثل هذا يظن نوع من التشبه، ويمكن يعني أن تلبس من اللباس ما يكون من لباس النساء. أما كون مثلا يكون علم أو يكون زي مثلا على يعني عمل الجهاد أو نحو ذلك، هذا لا يخول مثل هذا العمل، بل عليها أن تتخذ لباس خاص، ويتخذ لباس خاص للنساء بمثل لهذا الشيء. أقول لهذا الشيء الذي يمثل كما يقولون مقاومتهم للأعداء وجهادهم للأعداء، يتخذ النساء لباس، وهذا هو عين الفصل بين النساء والرجال، فلا تفعل مثل هذا الشيء. ثم أيضا جنس الجهاد أو الجهاد الخاص ليس واجب على النساء لقتال الأعداء، إنما الواجب عليها عموما جنس الجهاد ما يتعلق بالإعانة في الجهاد، في المداوات، في العلاج، في سقي الماء، في الطعام ونحو ذلك، هذا من الجهاد الذي يعني يشرع المرأة أن تعملها. نعم. عندنا قاعدة، إذا كان هذا اللباس مما يلبسه الرجال أو يكون من يراه يقول هذا الإسلام، هذا لا يجوز. هذه القاعدة، لأن اليوم لو أردنا أن نفرع في باب اللباس خاصة اليوم أنواع كثيرة، لكن نضع عندنا قاعدة ما دام هذا الشيء نقشه على نقش لباس الرجال وهيئته على هيئة لباس الرجال، هذا لا يجوز. لكن إذا كان نقش يعني خاص للنساء ولا يلبسه إلا النساء، وإن كان مثلا في شيء منها يعني صورة منه مثلا تشبه اللباس مثلا في لون، هذا لا يضر. قد يلبس تلبس المرأة أبيض مثلا أو أسود، ويلبس الرجل أسود، هذا لا يضر. فالمرأة قد تلبس أسود وقد يلبس الرجل أسود وأحمر والرجل أحمر وهكذا سائر الألوان، لكن الشأن أنه يعرف أن هذا لباس رجال وهذا لباس نساء. في البيت لا بأس، البيت لا بأس، مثل المرأة، مثل المرأة يعني المرأة تتطيب بطيب الرجال في بيتها، طيب الرجال في بيتها. إذا كان طيب لون، طيب لون هذا لا بأس به، وإن كان لا طيب له رائحة أو لون يميز مثل الزعفران هذا لا، هذا النهى أن يتزعفر الرجل في الشيء اللي يتميز بلونه أو رائحته التي هي من طيب النساء هذا لا يتطيب به. أما إذا كان لا يتبين به لون طيب النساء ولا رائحة طيب النساء هذا لا بأس به. ها؟ في بيتها لا بأس، أقول في بيتها إذا كان تلبس يعني لبس يعني نوع من السراويل، والمرأة لا تمنع أن تلبس السراويل، بل قد يكون السروال نوع من السراويل كما لو لبست البنطال لبست عليه، لو قيل لها تلبس عليها قميص، لكن بشرط أن يكون لباسها المقصود به هو إما أن يكون في بيتها عند زوجها، ها؟ أو يكون مثل بيتها مثلا عند أطفال الصغار يعني لا تمتد عيونهم ولا نظرهم، يكون يعني أرفق بها مثلا في العمل والخدمة. أما مثلا حينما يكون بين أولادها الكبار وبناتها في هذه الحال لا تلبس مثل هذا، لأنه يحدد، ولا ينبغي للمرأة أن تلبس اللباس الذي يحدد عورتها. بيتي حديث رواه الترمذي في سنة بعض الضعف، حديث البراء بن عازب، فمن لم يجد فالماء له طيب، فالماء له طيب، هذا يبين أنه من طيب بيت، إذا لم يجد طيب أنت طيب من طيب بيت، بشرط لا يكون من الزعفران.
قال رحمه الله تعالى: باب في اللعب بالبنات. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلن.
باب اللعب بالبنات، والمراد بالبنات اللعب التي تصنعها النساء لأطفالهن من العهن من الصوف، أعواد يلف عليها شيء من الخرق وتربط، فكأنها من اللعب التي يتلهى بها الصغار. هذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كما هنا قال: حدثنا مسدد أخبرنا حماد هو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، والحديث سناده صحيح على شرطهما على شرط البخاري، لأن مسدد لم يخرج له مسلم، لكن الحديث في الصحيحين الصحيحين، وكذلك أيضا هذا اللفظ أيضا في عند مسلم قريب: إذا دخل ينقمعنا منه فيسربهن عليه الصلاة والسلام فيلعبنا معي. تقول عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني بعد دخولي بها عليه الصلاة والسلام، وعندي الجواري يلعبنا، فإذا دخل خرجنا، يعني إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام خرجنا حياء منه عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج دخلنا، لكنه يسربهن، يأتي ويدخلهن مرة أخرى ويأمرهن أن يلعبنا مع عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث في فوائد كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يكون كثيرا من وقته خارج بيته في أمور وشؤون المسلمين، إما في الصلاة أو في التعليم أو لإعداد أمور الجهاد ونحو ذلك من مصالح المسلمين. هو فيه أنه عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه من أمور الأمة العظيمة، إلا أنه لم يشغله عنها مثل هذا الأمر متعلق بهذه الجواري وهؤلاء أطفال الصغار الذين قد يكونوا في سن عائشة وأقل من سنها رضي الله عنها، ومع ذلك كان يذهب إليهن ويأمرهن أن يأتين إلى عائشة رضي الله عنها، ولم يكن يعني يأمرها أو يأمرهن أن يخرجن بدخوله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا لطفه وحسن خلق صلوات الله وسلامه عليه، حيث أقر عائشة على مثل هذا الشيء وهو اللعب. وفيه أيضا أنه لم يعني يقل مثلا ما معناها أنها يعني كزوج له عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذه اللعب لا تصلح لها، وأنها بل كان يعاملها المعاملة الجارية التي تحتاج إلى من يقدرها حق قدرها. ولهذا كانت تقول: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. وذكرت قصة رضي الله عنها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع كتفه لها، وكانت تنظر وهي مسنة على كتفه إلى الحبشة وهم يلعبون عليه الصلاة والسلام. فربما دخل علي رسول الله وعندي جواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. هو بوب النسائي عليهما معناه أنه باب إحضار الرجل اللعاب والعهن لزوجته لزوجه، منهم من يقيده بالصغيرة. وهذا إذا كلما تأملته وجدت لطفه وحسن خلق صلوات الله وسلامه عليه مع عموم الناس ومع خصوص أهل بيته عائشة رضي الله عنها، حيث يعني أنه لم يعني يقول إن هذا مثلا لا يليق بك، أو أنت امرأة يعني زوجة وهذه اللعب تكون مثلا لمن هو دون سنك، بل كان عليه الصلاة والسلام يعينه على مثل هذا الشيء ويدفع إليها هؤلاء الجواري ليلعبنا معها رضي الله عنها. وهذا أمر إذا تأملت ونظرته ووجدت نوع من العجب في الحقيقة في تعامله صلوات الله وسلامه عليه، وكيف مراعاة النفوس وأنها تحتاج إلى أن يعني تعطى بعض، يسمح لها ببعض الشيء الذي يناسبها. وفيه معرفة السن وقدر السن، وأن يعني سن الأولاد والأطفال والجواري يختلف منه في مرحلة من مرحلة، وأن لكل مرحلة طريقة في التربية. فلهذا مع أنه عليه الصلاة والسلام حياته في الجد والاجتهاد والعبادة والتعليم، إلا أنه كيف هو مع زوجه رضي الله عنها صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا جواز اللعب بمثل هذه اللعب، هو أنه ولو كانت أيضا البنت كبيرة. سيأتي عائشة رضي الله عنها يعني في الحقيقة في هذا الوقت كانت قد تجاوزت يعني 14 عاما أو عمرها 15 عاما نحو من ذلك، وأنها لا بأس بذلك ولو كنا كبارا، ولو كنا خلافا لمن قيده بالصغار لا بأس بذلك، حتى ولو وللزوج أيضا فإنه جائز للصغار خلافا لمن قيده بالصغار. لكن قد يقال مثلا يقيد مثلا بالصغار من جهة ما تكون مثلا من النساء الكبار النساء، لكن البنت أو الزوجة اللي تكون في مثل هذا السن أو قريب من هذا السن فإنها أيضا كما قال عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. وجمهور علماء على جواز اللعب للأطفال، اللعب للأطفال، ومنها العلم من قال لا يجوز. وهذا كله في اللعب التي تكون من العهن والصوف نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه وليس منسوخا على الصحيح، بل هو متقرر. وهذا أيضا كما سيأتينا كان في غزوة تبوك وخيبر، وهذا وقت متأخر ولا دليل على النسخ، لكن نعلم أن المراد به اللعاب التي تكون من العهن والصوف وتكون تعمل على أشكال معينة ليست من جنس ما يصور اليوم. فهذا في الحقيقة في جوازه نظر، هذا في جوازه نظر الصور التي في الحقيقة اكتراها كأنها إنسان، ولو رأى إنسان من بعيد ولم يتحقق حال النظر قد يشتبه عليه بأنه رجل حقيقي أو رأى حقيقية حتى يقرب منه. فمثل هذه اللعب في جوازها نظر، أما اللعب التي تكون على مثل هذه الصفة أو تكون مثلا يعني ممسوحة المعالم هذه لا بأس بها، ولا نقيدها أيضا على الصحيح بالصغار بل حتى للكبار. سيأتي زيادة له في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية
عمارة بن غزية
نعم. عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذة.
حدثنا محمد بن عوف، هذا هو طائي أبو جعفر الحمصي، هو ثقة حافظ رحمه الله. أخبرنا سعيد بن أبي مريم، وهذا هو الجعفي مولاهم، أيضا ثقة ثبتم فقيه رجال الجماعة. حدثنا يحيى بن أيوب، هذا الغافقي رواه الجماعة لكنه له بعض الوهم، وهو صدوق رحمه الله. وفيه واحد يقال يحيى بن أيوب المقابري، يحيى بن أيوب المقابري هذا ثقة، وهو أنزل من طبقة، وهو من رجال شيوخ مسلم. يحيى بن أيوب المقابري هذا يعني في طبقة تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، يعني من الطبقة الحادي عشر أو نحوها. قال: حدثني عمر بن غزية ثقة، عن محمد إبراهيم والتيمي، حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن سلمة. أبو سلمة هذا كنيته كالاسم له، لا يعرف إلا بها، لا يعرف إلا بها بهذه الكنية، وقيل إنها اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. السهوة هو الرف أو الطاق اللي يكون في الجدار، نعم، الكوة أو الفرث. فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات اللي عائشة في هذا الرف، كانت وضعت سترا عليها. فقال: ما هذا يا عائشة؟ وكأنها يعني عملتها ولم يعلم بها عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذه عائشة؟ أو كأنها صنعتها لما كان في سفرة رضي الله عنه. هذا يبين قد يكون والله أعلم أنه أيضا لما خرج في سفرة عليه السلام كأنها اشتغلت ببعض شأنها من مثل هذا رضي الله عنها، بخلاف ما إذا جاء فإنه ربما تنشغل بعض شأنه، مع أنه كما تقدم أنها ربما تفعل مثل هذا أيضا وهو موجود وتلعب مع الجواري. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني من خرق. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي يعني؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: ما سمعت سليمان أن لسليمان خيل لها جنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذة. هذا الحديث إسناده جيد، يعني نقول حسن، يعني معنى أنه الجيد قد يكون حسن وقد يكون صحيح، لكنه لحال يحيى بن أيوب يكون من باب الحسن. وفيه دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب في ذلك الوقت، وقد جاوزت سن 13 عام رضي الله عنها، فقد تكون لها 15 عام في نحو هذا السن. الغالب أنها بلغت رضي الله عنه، فالنساء كن يبلغن دون هذا السن، فلا تقييد بالبلوغ، وأن يجوز لمن دون البلوغ دون من كانت بالغة. ثم لا تخصص في الدليل ولا في الحكم، ولم يقل ذلك لها عليه السلام ولم بلى قرها. ومثل هذا كما تقدم يبين أنه يجوز اللعب للأطفال ويجوز اللعب أيضا للكبار، حتى ولو كانوا ولو لم يكونوا من البنات، لكن منها العلم الخاصة بالبنات ومنه علم عمم، لكن يظهر والله أن يقال الصغار هذا لا إشكال فيه، الصغار هذا لا إشكال فيه من الذكور والإناث. أما البالغون فقد يقال أنه يخص المرأة لحاجة المرأة لمثل هذا دون يعني الذكور، وبالجملة لا دليل على التخصيص بالبلوغ، لا دليل على التخصيص بالبلوغ، لكن الشأن أن هذه اللعب وهذا العهن ليس من جنس هذه اللعب التي تصنع اليوم على مثل هذه الأشكال. نعم هذه ليس ولا تكون يعني مصورة، يعني إذا كانت مثلا إذا كانت يعني هذه الصور هم يقولون الصور هذه اللي تحكي صورة الحيوان تماما كأنك تراه، هذه في جواز نظر. لكن إذا كانت تصنع باليد من الخرق، تربط مثلا خرق مثلا توضع ويضع عليها خشاب وتربط، هذه هي كأنها لعب لكنها لا تحكي صورة الحيوان الحي تماما، ما تحكي، إنما يعمل باليد بقدر ما يستطاع. أما التي تصنع على هذا الوجه كأنك ترى مثلا القط، كأنك ترى يعني نوع الحيوانات هذه تماما مثل ما يصور الإنسان، هذه في الحقيقة في جوازها نظر، لأن الأصل في التصوير وصل منها التحريم، هذه القاعدة. وعلى هذا إذا قلنا الأصل التحريم فما جاء على خلاف ذلك فهو رخصة، والقاعدة في الرخص أنه لا يتجاوز بها المحل الذي جاءت فيه، وليس عندنا دليل آخر يدل على جواز ما سوى هذه اللعب التي من العهن والخراق والأعواد ونحو ذلك. فإذا جوزنا هذه اللعب على هذا الحديث فإننا نتعدى بالرخصة موضعها، ولهذا مثلا الميتة حرام ولا يجوز الأكل إلا بقدر ما يسد الرمق، إن كان سده للرمق يحصل بعده الطعام والشراب ويصل إلى بلده، أو يأكل زيادة على ذلك إن كانت تطول مدة الحاجة إلى الميتة. لكن على كلا الحالين ما يتجاوز بالرخصة الموضع الذي يجوز له وهو الأكل بقدر ذلك ما يزد عليه، فالأصل تحريم الميتة. ولهذا العلماء شددوا في مثل هذه المسألة فلا يأكل إلا بقدر ما يدفع عنها الضرر. كذلك الأصل في غيرها، مثل لو احتاج مثلا إلى أكل نجاسة مثلا أو شرب نجاسة، شرب نجاسة مثلا، فيشرب بقدر ما يدفع عنه ضرر الهلاك، ضرر الهلاك، وما سوى ذلك توقف. كذلك أيضا ما سواه مثل الصور، الأصل فيها التحريم، تماثيل والصور جاءت النصوص عامة مطلقة، ثم الوعيد فيها صريح وبين، والعموم فيها يعني لا إشكال فيه. فإذا استثنينا شيئا لأنه رخص فيه نقف على الرخصة تماما، فلا نقول والله إذا جاز العهن جاز ما سواه من اللعب، لا، نقول هذه لعب. ويمكن أن تصنع اللعب يعني صناعة يدوية وممكن غير صناعة يدوية، وهناك أنواع من اللعب التي يعني يلعب بها ويتلهى بها الأطفال كثيرة جدا وتغنيهم عن مثل هذا الشيء. فقصدي إحنا إذا جاوزنا هذا الموضع تجاوزنا بالرخصة موضعها ودخلنا في الحد المحظور، ما يعني الحقيقة ما فيها امتهان، يعني الامتهانة هذه على جهة أخرى، مثل لو كانت الصورة توطأ، يعني الصورة يعني أنت أصلا صناعة الصورة لا تجوز، فلا يجوز إنسان يصنع الصور لأجل أن تمتحن. لكن لو أن إنسان مثلا اشترى ثوبا في الصور، اشترى مثلا سجاد في الصور، هل يجوز الجلوس عليه؟ هذا موضع فيه خلاف، هذا موضع فيه خلاف في، لكن اللعب هذه ما تكون بالتماثيل، يعني إذا كانت على الصفة هذه اللي ثم نقول هي ما تمتهن في الحقيقة، ما تمتهن، هي اللعب بها ليس امتهان، الامتهان إما الجلوس عليها أو الاتكاء عليها أو أن يمشى عليها، هذا اللي يظهر أنه صوت. أما هذه لا، قد تعلق وترفع، يعني وقت اللعب يلعب ثم عليك تعلق تروح لمكان تحفظ.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأرجوحة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاء، حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 سنين، فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال أتينا نسوة.
نعم أتينا نسوة.
أحسن الله عليك. أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة فذهبن بي.
أتينني. أتينني نسوة. أتينني نسوة.
أحسن الله عليك. وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة فذهبن بي وهيأنني وصنعنني وصنعنني فأتى بي فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع فوقفت بي على الباب فقلت هي قال أبو داود أي تنفست فأدخل تنفست كذا يا شيخ.
نعم نعم يعني نعم.
قال أبو داود أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة دخل حديث أحدهما في الآخر.
باب في الأرجوحة. الأرجوحة سميت أرجوحة لأنه يرجح حد جانبيها تارة وتارة الجانب الآخر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أخبرنا حماد حماد بن سلمة هذا أخبرنا بشر بن خالد هو العسكري أخبرنا أبو سامة قال أخبرنا هشام العروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا ابنة تسع سبع أو ست يعني عقد عليها تزوجني عقد عليها ثم دخل عليها وهي ابنة تسع عليه الصلاة والسلام. قال فلما قدمنا المدينة أتيني نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان وهي أمها أم رومان أم عائشة وأنا على أرجوحة تلعب على أرجوحة فذهب نبي وهيأنني وصنعنني. نعم
وصنعنني أو وصنعنني
وصنعنني لا من الصناعة من يعني صنعني صنعنني يعني أحسن من حالها تصنع تكلف يعني
تكلف التجمل
إيه؟ صنعنني محتمل صنعنني مثل صنعت الإناء إذا أحسنته يعني صنعت الإناء إذا أحسنته إيه؟ صنع الشيء من الصانع إيه؟ صنعنني يعني قصدك انه يعني مبالغه في لان قالت هيأنني في هنا ذكر الشارح وكذا في الروايه الاتيه فغسلنا راسي واصلحنني يراجع ضبطها يعني محتمل اقول محتمل انه صنعنني لكنه يعني يؤدي المعنى صنعنني من الصناعة فأتى بي رسول ايش عندك أنت فأتى فأتي ايه فأتي عندك فأتي ايه هنا الشكل فيه نظر فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأظهر فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن رسول الله نائب فاعل فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي يعني ذهبنا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابنة تسع فوقفت على الباب فقلت هيه ويقال هيه يعني كأنها يعني عجلنا بها وأسرعنا بها حتى تنهدت ويعني صار لها يعني ارتفاع يعني ربوة في الصدر وفحة في الصدر من سعيها وإسراعها رضي الله عنها حتى أدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث للترجمة هو ما ذكره المصنف هنا وأنا على أرجوحة وفيه مراعاة حال الصغير والصغيرة فيما تقدم اللعب بالبنات وفي هذا في الأرجوحة واللعب بها وفيه أيضا كما تقدم تهيئ المرأة في دخولها على زوجها وأنها لا بأس من أن يحسنها النساء على الوجه الذي لا يكون فيه أمر محرم كما يقع من كثير من النساء اليوم في بعض الأمور التي يكون فيها شيء من التشبه كما تقدم، أو الوقوع في شيء من التبرج الذي لا يليق أمام الأجانب أو أمام النساء في كشف بعض العورة ونحو ذلك، وهذه أمور يعني كثرت اليوم. قال: وأنا ابن التسع فوقفت بي على الباب فقلت هي هي، أي قال أبو أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا نسوة من صان فقلنا على الخير والبركة. وفيه الدعاء للمتزوج والمتزوجة بمثل هذا، وأنه لا حد في ذلك، وجاءت الأخبار بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وبارك وجميع لكم في خير. وكذلك أيضا في حديث جابر حديث أنس في قصة عبد الرحمن العوف: بارك الله لك لفظ بارك الله عليك، كله مما يشرع. وكذلك أيضا في حق المرأة قال: فقلنا على الخير والبركة، هذا أيضا من الأدعية. في لفظ آخر صحيح: على خير طائر، على خير طائر، ويمكن يأتي على خير طائر، وأنه لا بأس بمثل ذلك إذا قرن به على الخير والبركة. إذا أما إذا أفرد فإنه يجتنب ما يكون من يعني التشاؤم أو ما أشبه ذلك، لكن يقرن بما يدل على أنه على خير حظ وعلى خير نصيب، على خير طائر أي على خير حظ مما يطير لها من حظوظها. والحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وأخرجه النسائي أيضا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو سامة مثله قال: على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه.
نعم، حدثنا إبراهيم بن سعيد، هذا هو الجوهر، أبو إسحاق أخبرنا أبو سامة مثله يعني بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن عائشة. قال على خير طائر، على خير طائر، فقل يعني فقلنا على خير بركة وعلى خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فاجأها ودخل عليها عليه الصلاة والسلام ضحا فأسلمني إليه. وفيه أيضا البناء بالمرأة الضحى، والناس يعني اعتادوا أن يكون في الليل، وكلا بأس به أن يكون مثلا في النهار ضحا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أو في غيره من الأوقات. والحديث متفق، الحديث وإسناده صحيح وهو متفق عليه. نعم، لا هي ليس فيها أنها لا تعلم، لكن يعني هي عندها علم، ولهذا بينت أنه هيئت ويعني حصل تحسينها وتجويرها رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تدري متى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها لا تعلم متى دخوله بها، لكن يتعلم أن يعني أنها سوف يدخل بها عليه، سوف يدخل عليها، لكن كان تحديد الوقت والله أعلم أنها لم تعلم به. ويقال فأسلم ضحا فأسلمني إليه، لا هي لما أخذوها من على الأرجوحة وهي فهمت وعلمت رضي الله عنها ذلك، ولهذا بينت أنها بنى بها ابن 6 سنين، وأنه دخل هذا بعد ذلك، بعد ذلك هذا يعني بعد 3 سنين ودخل بها وهي ابن 9 سنين رضي الله عنها. نعم، الله أعلم، هي عائشة روي عنها قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة، والمرأة في الغالب خاصة في ذلك الوقت يعني تعرف المدنية والأمور هذه لها أثر على مسألة البلوغ من عدمه، تؤثر على المرأة في طبيعتها، فكان البلوغ يحصل يعني قريب من هذا السن، لكن هي لم تنقل شيء ولم تذكر شيئا رضي الله عنها. لكن من الحديث المتقدم أنها في اللعب والعهن، والعهن لما نجاء في وقت خيبر أو تبوك، هذا لا شك أنها بالغة رضي الله عنها. فإن لم تبلغ مثلا بالحيض بالسن بالغة، هي بالسن 15 عاما.
صلى إليك، هل يجوز تزويج المرأة قبل البلوغ؟ لأنه يقول عقد لي وأنا بنت 6 سنين.
حلو، يقول المرأة إذا كانت مميزة، الجاهل المرأة إذا كانت مميزة تفهم فلا يعقد عليها إلا بإذنها، ولها إذن إذا كان تميز، أولا أن يكون المقصود مصلحتها، مقصود المصلحة، يعني مثل إنسان يريد المصلحة لها وبزواجها. الشرط الثاني أن يكون برضاها حتى من أبيها لابد. والبكر يستأذنها أبوها. ولا تنكح يعني اليتيمة في حديث موسى حتى تستأذن. في يتيمة سمها يتيمة في حديث هريرة معناه دل على أن لها إذن، أن لها إذن. فإذا كانت تفهم وتدرك فتستأذن. لكن هل يزوجها غير أبيها إذا كان دون البلوغ؟ هذا الجمهور لا يجوز، يقول لا يجوز أن تزوج الصغيرة إلا بعد البلوغ إذا كان أو إذا كان وليها أخاها أو عمها أو نحو ذلك، يعني غير أبيها. هذا قول. والقول الثاني يجوز، يجوز وخلاف قول الجمهور، لكن بالشرطين المذكورين، أن يكون القصد هو استدراك المصلحة، وأن القصد بذلك هو نفعها ليس هناك قصد آخر. الأمر الثاني أن يكون برضاها ولو كان في مصلحتها، فنحن لا نجبرها، لا يجوز إجبارها، لكن لا تزوج على هواها، لا تزوج على هواها إلا إذا إذا لم يكن في ضرر. أما إذا كان في ضرر مثلا تريد إنسان لا خير فيه مثلا، يعني أحبته وهو إنسان يخشى مثلا منه على دينها، أو إنسان يعني في دينه قصور ويخشى أن يفسدها مثلا، أو علم من خصالها ما لا تعلمه، فلو رغبت وطلبت زواج منه وعلم أنه على صفة لا يجوز أن تزوج إياه، لكن لا يجوز أن نجبرها على من يريد، يجبرها على من يريد حتى أبوها، حتى أبوها. فاليتيمة الصحيح أنه يجوز، وذلك أن قد تكون فرصة أحيانا، قد تكون مثلا يتيمة وهنا إنسان تقدم سم من أهل الخير ورجل يعني يغتنم مصاهرته وقد يفوت وفيه مصلحة لها، وهي مثلا يتيمة، فكما ينظر لها في مالها فالنظر في بضعها أهم وأهم. فإذا كان يتصرف في مالها بالمصلحة فتصرفه في بضعها إذا كان قسم المصلحة من باب أولى، من باب أولى. وهذا هو الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور يقول لا يجوز أن تزوج. ثم إذا بلغت هل لها الخيار؟ أيضا فيه خلاف، فيه خلاف ليظهر الله أعلم أنه إذا كان الرجل كفو وعلى الصفات فلا خيار، لكن لو تغير الرجل في هذه الحالة لها أن تطالب بالفسخ، يعني إن لم يطلقها. هذا فلا تنكح البكر حتى تستأذن، والأي حتى تستأمر. قال والبكر يستأذنها أبوها، حديث ابن عباس عند مسلم. نعم. لمن الصغيرة؟ لمن؟ لمن هو في سنها أو لمن هو يكبرها كثيرا؟
كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع
لا قياس، هذا قياس باطل بإجماع المسلمين. هل يقاس زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما حد يقوله، ما حد يقوله، ما يمكن يقال يقاس النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول صح لا نمنع هذا، لكن لا نجعله نقول السنة مستقرة، لا، نحن نقول لا بأس، يعني كونها يعني تتزوج منك ما في مانع ما دام في مصلحة وقصد بذلك مصلحتها واستأذنها ورضيت بذلك فلا بأس بذلك ما دام القصد المصلحة. لكن إذا كان أمر ما هو خفي فلا. النبي عليه الصلاة والسلام خطب ابنته أبو بكر وعمر فقال إنها صغيرة، ثم زوجها علي رضي الله عنه، وبوب النسائي قال باب تزويج المرأة مثلها في السن، يعني من يكون مثل لها. الأصل أن المرأة ما تزوج، يعني إذا شك في الأمر فلا تزوج مرأة من يكبرها كثيرا، لأن النبي يعني قال لعلي، قال لي بكر وهو بكر رضي الله عنه إنها صغيرة، ولي عمر قال إنها صغيرة، هم أحبوا مصاهرة النبي، ثم زوجها علي رضي الله عنه لأنه يعني أقرب إليها في السن. فإذا كان المقصود هو المصلحة في ذلك فلا بأس بذلك. وهذه القصص مأثورة، وعلي رضي الله عنه يعني لا شك أنها رغيف في مصارعة عمر رضي الله عنه، بل يعني قد نفس غيره بمثل هذا الشيء، وهذا أمر في مصلحة عظيمة في مثل هذا. فمن كان هذا قصده وطريقته فلا بأس بذلك، لكن إذا شك في الأمر أو كان مثلا يكبرها جدا مثلا وهي فتاة صغيرة، فلا بد من مراعاة هذه الأمور وحاجة المرأة والأمور فيما يكون بين الرجل وزوجه، هذه أمور ينبغي مراعاتها ولا ينبغي النظر إلى يعني أمور جانبية. فإذا كان القصد هو المصلحة للمرأة وهي رضيت بذلك هذا لا بأس، فيجب أن لا نقول إن هذا يعني سنة مطلقا، ولا بل ننزل وقائع على حسب ما وردت في الأدلة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة عليها السلام قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9 سنين. حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو سامة، أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في هذا الحديث: وأنا على أرجوحة ومعي صواحباتي، فأدخلني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، قالت: والله إني لعلى أرجوحة بين عذقين، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث.
نعم، وهذا كما تقدم في الأخبار حديث موسى بن إسماعيل،
وهذا إسناده أيضا إسناد صحيح، محمد بن سلمة إسناده صحيح هنا، وهو في معنى ما تقدم، وفيها أنها يعني لها جمة من الشعر رضي الله عنها، وأنهن صنعناها ثم أدخلناها على النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث بشر بن خالد هو العسكري أخبرني أبو أسامة، محمد بن أسامة أخبرني هشام بن عروة بإسناده المتقدم في هذا الحديث: وأنا على أرجوحة ومعي صواحباتي، هذا فيه إضافة ذكر الصواحبات اللي يلعبنا معها، فأدخلني بيته فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. وهذا حديث متفق عليه، والإسناد هنا إسناده صحيح. حدثنا عبيد الله بن معاذ، هذا هو العنبري، عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، أخبرني أبي هو معاذ بن معاذ، وكلاهما ثقة. أخبرنا محمد ابن عمرو، هذا هو ابن علقمة وقاص الليثي، وحافظ حجر قال صدوق له أوهام، والأظهر أن يقال صدوق بلا قوله له أوهام، كما يتبين من ترجمته في التقريب أنه يعني صدوق، وقول له نهام في موضع نظر، وكلام معين اختلف رحمه الله، وأكثرها على توثيقه، معين تكلم فيه لكن أكثر رواية عن معين على توثيقه. وعلى هذا أما نفس الإسناد فهو حسن، ويحيى بن عبد الرحمن هو بن حاطب ثقة رواه مسلم وأهل السنن، قالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة فنزلنا من الحارث بن خزرج، قالت: فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين، العذق بالكسر هو النخلة، والعذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ فيه الرطب، فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث، وألفاظه تقدمات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
هذا على عذق يا شيخ ولا عذق؟
الظاهر عذق اللي يحفظ العذق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب في النهي عن اللعب بالنرد. وهذا يبين أن اللعب بالنرد حرام، وأنه منهي عنه على الإطلاق، سواء كان بعوض أو بغير عوض، لما فيه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولما فيه من شغل القلب الذي لا يخفى. وجاءت الأحاديث عامة في النهي عن اللعب به، والشطرنج أشد منه، فيكون النهي عنه آكد في التحريم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي عن مالك الإمام المشهور عن موسى بن ميسر هو الديلي مولاه أبو عروة، وهو ثقة، رواه أبو داود وغيره، عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. سعيد بن أبي هند ثقة، لكنه لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه فيكون منقطع، لكن له متابع عند أحمد فيقوى بهذا المتابع. ورواه أيضا وجاء من طريق آخر، ورواه القاسم بن مطرز بذكر أبي قرة بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، فهذا إن ثبت فيكون متصلا من هذا الطريق بذكر أبي قرة مع المتابع الثاني الآخر عند الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا يبين أن اللعب بها حرام، لأنها معصية، لأنها معصية، ولأنها كما تقدم ما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وشغل القلب، ويدخل في هذا المعنى كل ما كان من هذا الجنس مما يشغل ويصد عن ذكر الله، ويكون في معناه أو يكون أشد منه في باب الإشغال، فيكون حكمه حكم النرد. وكذلك الشطرنج كما تقدم. والحديث الثاني رواه مسلم، قال: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى، يحيى هو من سعيد القطان، عن سفيان هو الثوري، عن علقمة ابن مرثد هو الحضرمي ثقة رواه الجماعة، عن سليمان بن بريدة ابن الحصيب ثقة، سليمان وأخوه عبد الله ثقتان رحمة الله عليهم، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي توفي سنة 63 للهجرة، وأبو موسى الأشعري توفي سنة 52 للهجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير. نرد هو نفس المتقدم، وشير حلو، وشير معناها حلو بالفارسية. من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، في لحم خنزير ودمه. وهذا أيضا كما تقدم يبين شدة التحريم بالنرد، حتى إنه شبهه بمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا يبين أن اللعب بها محرم، وأن العوض أشد في باب التحريم. هذا إشارة إلى هذين المعنيين. وحديث ابن مسعود في الأدب المفرد: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين تزجران زجرا فإنهما من الميسر، وهو المراد به النرد أو النردشير، فإنه من الميسر، من الميسر، وذلك لما فيه من القمار إن كان مشتمل على عوض مال، ولما فيه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فيشبه الخمر، وربما كان أشد عمل من الخمر إذا كان خاليا من عوض. ولهذا قال: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، ومثل ما جاء: فليشقص الخنازير، فليقطعها. والمعنى أن من لعب بالنرد فإنه بسبيل أن يبالغ حتى يأكل بالنرد، فيلعب بعوض، يلعب بعوض. ووضع اليد في لحم الخنزير ودمه والتلطخ بنجاسة الخنزير ودمه مقدمة لماذا؟ لأكله. فكما أن التلطخ بهذه النجاسة لا يجوز، فأكله أشد في باب التحريم. ولهذا اللعب بالنرد مقدمة لأكل المال الحرام به، فهو يبدأ مثلا ويلعب بالنرد ويلعب بالشطرنج من باب التلهي وقطع الوقت وإضاعة الوقت، حتى يتواصل به الأمر فينشغل بها، ثم بعد ذلك يبذل العوض ويلعب بها بالأموال، فيكوف ويأكل المال الحرام، ويأكل مال الحرام زيادة على اللعب الحرام. فكما أن صبغ وضع اليد في لحم الخنزير ودمه مقدمة لأكله، كذلك اللعب بالنرد بدون عوض مقدمة للعب به بعوض، لأن النفوس تتعلق بمثل هذا، والأهواء أيضا تتابع إلى مثل هذه الألعاب المحرمة. فلهذا الشارع الحكيم يسد الطريق الموصل إلى المحرم، وهذه القاعدة الشريعة، أن الأمور المحرمة يسد الشارع الطرق والوسائل إليها. وهذا من أبين الأمور في مثل هذه الأشياء التي التعلق بها مضيعة للوقت ومضيعة للفرائض واجبات، يضيع الرجل بها ما يلزمه من واجبات عليه تجب عليه في دينه، واجبات عليه تجب أيضا في مصالحه في أهله وأولاده وحقوق الناس وما أشبه ذلك. فلهذا جاء التشديد في تحريمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه.
نعم. باب اللعب بالحمام. وأن اللعب بالحمام إن كان فيه أذية للناس أو أذية للجيران حرم، وإن كان لغير ذلك فلا بأس به. ولهذا أطلق المصنف رحمه الله الترجمة ثم أورد حديثا في المعنى، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، تقدم أنه لا بأس به، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رأى رجلا يتبع حمامة، يلحق حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانه. وذلك أنه يتبع الحمام في الطرقات، في طرقات الناس، وهذا في الغالب يكون فيه أذية، لأن الحمام قد لا يتمكن من، قد يطير على سقف، قد يطير على بيت، قد يدخل إلى بيت أناس، فربما يتبعه حتى يمسك بالحمام فيهتك حرمة هذه البيوت أو يتعدى عليها، وربما أيضا يريد تطير فيرميه مثلا بالحجر فيتسبب في الأذية للناس في الطرقات أو في البيوت، ومثل هذا لا يجوز. وعليه يحمل الحديث الذي هذا الحديث، وعليه أيضا يحمل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عثمان بن الحسن عن عثمان، ورواه عبد الله بن أحمد أيضا في مسنده أن عن الحسن رضي الله عنه، جاء في رواية أنه صرح بالسماع، يختلف في سماعه من عثمان، جاء في رواية أنه صرح بالسماع وأنه سمع عثمان رضي الله عنه في خطبته أنه كان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، بقتل الكلاب وذبح الحمام في خطبة في الجمعة. فهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه من هذا الطريق، المراد به الحمام الذي يؤذى به الناس، في من يطير الحمام في على الأسطح المنازل أو في الطرقات ويتبعها منهم، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، فهذا الذي لا يجوز لما فيه من الأذية، وقد كما تقدم لما يرمي بحصى حتى يطير الحمام فربما يصيب أحدا، فمثل هذا لا يجوز. أما إذا كان على الوجه اللي فيه تربية للحمام أو اللعب بالحمام مثلا في مكان محفوظ مصون، هذا لا بأس. وثبت في الصحيحين من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان له نغر، وهذا في معنى ما يتبع من الطيور سواء كان حمام أو غير حمام، فهذا لا بأس به. ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام وجود الحمام أو وجود الطير في المدينة، هو أيضا هو لصبي يا أبا عمير، وكان صغيرا ويداعب النبي عليه الصلاة والسلام وكناه، حتى كناه وكان صغيرا، ما فعل النغير. ومعلوم أن الصغير الغالب يلعب بالطير وربما يتبعه وربما يلاحقه، وهذا إذا لم يكن فيه أذية له وأيضا لم يكن فيه تجويع له ويعتنى بطعامه وشرابه فلا بأس بذلك. ورد أيضا لهذا الحديث له شواهد أخرى عند ابن ماجه، لكنها لا تثبت في معنى حديث أبي هريرة هذا، لأن الشيطان يتبع شيطانه، روى ابن ماجه عن عثمان وعن أنس بسندين ضعيفين مثل ما قال في حديث أبي هريرة. وفي هذا أنه يبين أنه لا بأس من الفسحة، ويعني استرواح النفوس واسترخاؤها لبعض اللهو، وأيضا إذا كان هذا في حق الصغار فلا بأس. ثم اللهو إذا وافق وقت عبادة كان عبادة، مثل في أيام العيد يكون نفسه هذا الذي هو من يعني استرواح النفس وإعطائها بعض حظوظها من أمور الدنيا من أنواع اللعب كان عبادة. ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجوال التي يدفدفن وقال لي أبي بكر دعهما فإنها أيام عيد، وقد جاء هذا المعنى في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. سنده سند حسن، سنده محمد بن عمر عن أبي سلمة، هذه النسخة تتكرر كثيرا، محمد بن عمر عن أبي سلمة بن هريرة تتكرر كثيرا وهي في رتبة الحسن.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرحمة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد المعنى، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك. ثم اتفق عن أبي عثمان قال إذا قرأته علي فقد حدثتك ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
وابن السر.
نعم. يقول باب في الرحمة: حدثنا مسدد وأبو بكر بن شيبة المعنى قال أخبرنا سفيان، سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو العاص، مولى أبو قابوس هذا مقبول كما في التقريب، عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم الرحمن، ارحموا الأرض يرحمكم، يرحمكم مجزوم لأن جواب الأمر، لأن الجملة الفعلية هذه إذا وقعت في جواب الأمر فإنها تجزم، يرحموا يرحمكم من في السماء، هذا الجواب من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إسناده يعني من جهة أبي قابوس، لكن المعنى ثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين من حديث سامة في قصة بنته رضي الله عنها لما دعته لابنها الذي كان في النزع وسألت النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الحديث بطوله. وفي آخره أن سعد عبادة لما بكى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا رسول الله؟ دمعت عيناه، فقال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وصحيحين من حديث أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحمه الله. صحيح حديث جرير بن عبد الله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. وفي حديث عائشة في الصحيحين أيضا أن رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي يقبل حسن الحسين، قال: أتقبلون صبيانكم؟ قبلوا صبيانكم؟ لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. لكنه قال له جوابا يعني كالمسكت: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ حديث أبي هريرة المتقدم الصحيحين أيضا، وأن ناسا من الأعراب قالوا: تقبلون صبيانكم؟ لما قدموا المدينة ورأوا يعني الصحابة رضي الله عنهم حين يحملون صبيانهم ويقبلونهم كأنهم استغربوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم. والله أنزل الرحمة سبحانه وتعالى وخلق 100 رحمة وأنزل منها رحمة واحدة وأبقى عنده 99 سبحانه وتعالى. ومن هذه الرحمة يترحم بها الناس، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولده خشية أن تصيبه. فمن لم يكن له نصيب من هذه الرحمة فلا شك أنه شقي. ولهذا في الحديث الذي بعده قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا حاوى قال أخبرنا حاوى أخبرنا ابن كثير. ابن كثير هو محمد ابن كثير العبدي أنبانا شعبة وأخبرنا ابن كثير هذا في بعض النسخ مكرر قال كتب إلي منصور هو ابن المعتمر قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقرأته عليه يعني وهو يسمع وهو يسمع قرأت قرأه على شيخه ويسمع وقلت له أقول له حدثني منصور أقول حدثني منصور وأنت ما حدثتني إنما قرأت عليك كتابك فقال إذا قرأته عليه فقد حدثتك به وهذا هو الصحيح وقول جماهير المحدثين أنه يجوز أنه لا بأس أن يقول التلميذ إذا روى عن شيخه أن يقول حدثني سواء كانت الرواية عن طريق السماع من لفظ الشيخ أو إقرار الشيخ إذا قرأ عليه كتابه يعني سواء كان الكتاب مع الطالب ويقرأ والشيخ يسمع كتابه فإذا سمع وأقره ولا يشترط أن يقول نعم فلا بأس أن يقول حدثني أو كان الشيخ هو الذي يحدث سواء يحدث من حفظه أو من كتابه فإنها في المرتبة واحدة فله أن يقول سمعت وله أن يقول حدثني لكن يقول حدثني لأنه حدثه إما سماعا أو حدثه من كتابه ولهذا قال المصنف فقال إذا قرأته عليه فقد حدثتك به لأنك تقرأ كتابي ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة شعبة هذا أبو عثمان هو التبان يقول في التقريب مقبول وثقه ابن حبان رحمه الله توثيق ابن حبان يعني لا يقوى على توثيق الراوي وتعديله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي وهذا حديث رواه أحمد أيضا والترمذي من هذا الطريق وخرجه إسحاق في مسنده من رواية أبي صالح عن أبي هريرة لكنه وهم من جرير وهم من جرير كما حكم بذلك الحفاظ رحمه الله عليهم وأنه إنما هو من هذا الطريق من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة لا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وهذا الحديث يشهد له ما تقدم شرعية في حديث هريرة أو في حديث عائشة أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك في الحديث الآخر يعني أو جاء حديث أخرى في هذا المعنى جاء حديث في هذا المعنى كلها تدل على أن الرحمة بين الناس ورحمة الخلق عموما من الخصال المطلوب ولهذا قال الراحمون يرحمهم الله الراحمون جمع راحم الراحمون جمع راحم وجمعها على الراحمون جمع مذكر سالم على الراحمون وفي الحديث اللفظ الآخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء الرحماء وش مفردها رحيم مفردها رحيم ورحماء الجمع هذا وش يصير جمع تكسير وجمع راحم جمع راحم جمع نعم الراحمون جمع راحم والرحماء جمع رحيم أيهما أبلغ رحيم ولا راحم كلها الرحم الله حتى الرحماء رحيم صيغة فعيل أبلغ نعم رحيم صيغة فعيل وهي أبلغ صيغة أبلغ ولهذا قرن الراحمون مع الرحمن والرحماء مع لفظ الجلالة إنما يرحم الله عباده الرحماء فقرن صيغة المبالغة مع صفة الألوهية حث على المبالغة في الرحمة والتعبد لله فيها لكن لما ذكر الرحمن قال الراحمون حتى لا يؤيس العباد وأن كل من فيه رحمة ولو قلت فإن الله يرحمه فلا يعني يقلق ولا يأس بل يجتهد في الرحمة وإن أن الله يرحم عباده إذا كانوا يرحمون ولو قلت الرحمة لكن يجتهد أن يرحم العباد والرحمة الرحمة العامة الرحمة لعموم الناس الرحمة للبهائم الرحمة لعموم أخوانه المسلمين حينما يسمع أخبار أخوان المسلمين يتأثر ويسعى في الخير لهم الرحمة العامة هذه هي الرحمة التي يرتفع بها العبد عند ربه درجات. وجاء في حديث آخر: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر، ومن لا يتب لا ومن لا يتب لا يتب عليه. حديث رواه الطبراني وفيه سنده بعض الضعف، لكنه أيضا واضح أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. فيه يعني أحد الرواة متكلم فيه لكنه ليس يعني درجته، أقول ليس نازلا، يحتمل حسن. يعني نعم.
واللي قبله شيخ، الحديث اللي قبله درجته
الحديث الراحمون،
الراحمون يرحمه الرحمن،
الراحمون هذا بطريقة ابن قابوس وفيه لين، وحديث لا تزرح شقي أيضا كما تقول طريقة ابن عثمان هذا التبان أيضا فيه لين، لكن الحديث الصحيح في الصحيحين دالة على هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو ويرويه. قال ابن السرح: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح. ابن السرح أهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، هذا يروي عن مسلم كثيرا، تارة يقول حدثنا ابن السرح، تارة يقول حدثنا أحمد بن عمرو، تارة يقول حدثنا أبو الطاهر، لأنه كليته أبو الطاهر إمام رحمه الله له رواية كثيرة. قال يعني ابن أبي شيبة وابن السرح: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح. سفيان عن ابن أبي نجيح، سفيان بن أينة عن ابن أبي نجيح، عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو. ابن عامر هذا قال في التقريب انه مقبول، واختلف في اسمه، واختلف في اسمه، لكن رجع ترجمته ويظهر والله اعلم انه ليس كما قال حافظ رحمه الله، بل قد وثقه ابن معين، فالاقرب انه ثقة، فالاقرب انه ثقة. وعلى هذا يكون الاسناد بهذا الطريق صحيح، يكون الاسناد بهذا الطريق صحيح. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والحديث له أيضا شواهد أخرى، منها شاهد على أنس عند الترمذي وسنده ضعيف، وأيضا الحديث هذا أيضا جاء له أتى له طريق متابع عند البخاري في الأدب المفرد، فالحديث بجملة صحيح، هذا الطريق صحيح، وجاء كما تقدم متابعات لهذه الرواية. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الرحمة مشروعة للصغير والكبير، لكن الصغير حاجته إلى الرحمة آكد، والكبير حاجته إلى أن تعرف حقه وأن تكرمه وأن تقدره لأجل كبره. والكبر هنا يشمل كبر السن أيضا كبر القدر، ويعرف حق كبير فليس منا. وفي هذا تشديد في معرفة الحقوق بين أهل الإسلام، وأن الحقوق بين الإسلام تكون من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير، من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. من لم يرحم صغيرنا فالكبير يرحم الصغير ويعرف حق كبيرنا. الصغير الذي يرحم عليه يعرف حق الكبير، وبهذا يحصل توازن في التقدير والاحترام ومعرفة الحقوق و صفاء المجتمع حينما كل يؤدي الحق الذي الواجب عليه. لهذا لا يصلح الناس إلا بأن يؤدي كل إنسان الحق المشروع في حقه. والرحمة هنا تختلف، قد تكون مثلا بالكلمة الطيبة، وقد تكون مثلا بالنصيحة وهي من الكلمة الطيبة، وقد تكون مثلا بإعطاء المال، وقد تكون بالابتسامة. كل هذه يعني كل نصح لأهل الإسلام فهو من الرحمة لهم، لأن هذا لم يدفع إليه إلا المحبة، المحبة، ولا يمكن أن تحصل إلا بالرحمة المقرونة بالشرع واعتقاد أن هذا من الأمر المشروع المطلوب. ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ولهذا النبي قال: كبر 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 كبر، وقال: ابدأوا بالكبير، ابدأوا بالكبير. وقال: الكبر الكبر، يقول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر الصحيح عند ابن حبان: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وجاء في الكبير عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور يراعيها الصغير مع الكبير، والكبير عليه أن يعرف هذا الحق. ولهذا لا يكون كبيرا حقا إلا حينما يعرف حق الصغير. قال فليس منا، يعني في مثل هذا الأدب العظيم، هذا الأدب الذي يتبادل بين الصغير والكبير، ليس منا من لم يعرف حق الكبير، وكذلك الصغير الكبير إذا لم يرحم الصغير. وليس منا ليس المعنى منه أن يكون من غيرنا، لا، لكن مثل ما يتقرر هذا في كثير من المواضع أنه ليس ممن تضمن له النجاة والسلامة، ولا يلزم أن يكون من غيرنا، ولا أن يكون كافرا ولا مشركا، لا. ولهذا ضرب بعض العلم مثل، فلو أن إنسان استأجر أجراء للعمل عنده في العمل وقال اعملوا إلى وسط النهر ولكل منكم هذا القدر من المال، فعمل نصفهم إلى الوقت المحدد وآخرون لم يعملوا إلا نصف الوقت، فلما جاء صاحب العمل أراد أن يعطيهم، فقال العاملون هؤلاء ليسوا منا، لم يعملوا إلا نصف النهار ونحن عملنا كل نهار، فيستحق هؤلاء أجر كامل وهؤلاء يستحقون نصف الإجرة، وليس معنى ذلك أنهم خارجون عن استحقاق وأنهم ليسوا كمن يعمل وأن عملهم حابط، لا. كذلك أيضا من أتى بعض الأمور التي ينفى فيها مثل هذا النفي، وهذا يأتي في أخبار كثيرة، فلا نسلك طريقة الخوارج ولا طريقة المرجئة، بل الوسط طريقة أهل السنة والجماعة، فما داموا من أهل الإسلام فإن فرطوا وقصروا فإنهم في خطر المشيئة، فقد يعذبون بالتعذيب الذي يلحقهم بغيرهم فيكونون أهلا للجنة، وقد يعفى عنهم ويكونون بذلك قد طهروا من هذه المعصية.
قال رحمه الله تعالى: باب في النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
باب في النصيحة. النصيحة هذه كلمة جامعة، وهي إرادة النصح للمنصوح، وهي الخلوص، ومنه المنصحة وهي الإبرة التي يخاط بها، والنصاح وهي الخيط الذي يخاط به، والناصح وهو الخياط. مثل الخياط وهو الناصح يسمى الناصح، إذا أراد يخيط الثوب يأخذ المنصحة ثم يأخذ النصاح وهو الخيط فيدخل في الإبرة، ثم بعد ذلك يخيط الثوب الفتق الذي فيه والخرق الذي فيه فيخيطه فيصلح خلله، فيصلح خلله. فهذا إصلاح حسي، إصلاح حسي للثوب نحوه. هكذا المسلم، كما أن من يخيط الثوب يرفو الثوب ويجمعه بعدما كان متفرق وبعدما كان متمزق، فكان هذا الخرق سبب لاتساعه لكنه أصلحه بجمعه. كذلك المسلم يرفو أخاه ويجمع شمله وينصح له فيجتهد ويكون له كالمرآة يرى فيه خلله فيجتنب هذه الخلال التي لا تناسب. قال: حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس كثيرا ما ينسب إلى جده وثقة من رجال الشيخين. أخبرنا زهير كان الإمام أحمد رحمه الله يسميه شيخ الإسلام. أخبرنا زهير هو بن معاوية، حدثنا سهيل بن صالح عن طاب يزيد هو الليث عن تيم الداري. الحديث هذا وقع فيه اختلاف في سنده، وهل هو من رواية أبي هريرة ويعني جميلة أبي هريرة وجميلة ابن عباس وابن عمر، واختلف الحديث هل تثبت أو لا تثبت. وبالجملة هذا الحديث رواه مسلم حديث تيم الداري، لكن بدون تكرار النصيحة، التكرار عند أبي داود إن الدين النصيحة كررها ثلاثا، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، هذه رواية أبي داود ومسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة هنا أكدت مع التكرار. الدين كله النصيحة، وهذا أمر عظيم. إذا كان الدين النصيحة هي الدين كله، المعنى أن النصيحة هي الإسلام والإيمان والإحسان. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في قصة جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. هنا قال الدين، فتبين أن الدين، أن النصيحة من المسلم هي الدين كله. أول ما ينصح لنفسه، ولا يمكن أن ينصح لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا وقد بدأ بنفسه، فزمها عن محرمات وحملها على الخيرات، ثم بعد ذلك سعى في الأرض بالنصح لإخوانه المسلمين. ولهذا قال: قالوا لمن يا رسول الله؟ هم علموا أنه شيء متعدي، لمن؟ قال: لله، لله بحسن الاعتقاد وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالله وكتابه، بالإيمان به والعمل بأوامره واجتناب نواهيه وتلاوة حق التلاوة. تلاوة حق التلاوة تكون بالاتباع، يتلون حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها. فالتالي يتلو بلسانه ويتدبر ويعمل، وهذه هي التلاوة الحقيقية، فهو يتلو كتاب الله ثم يتلوه بالعمل، فهو تال وعامل لكتاب الله وكتابه، كما تقدم بتدبره بالعمل به بنشر هذا الكتاب بالدعوة إليه ورسوله عليه الصلاة والسلام، بالإيمان به وتصديقه عليه الصلاة والسلام، والذب عن سنته وتعلمها وتعليمها ونشر العلم الذي فيها، فهذا كله من النصيحة له عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه والرفع من شأن صلاة الله وسلامه عليه بين الناس، والتذكير به وبسنته وبنشر سنته وسيرته. وكذلك يدخل في اتباع عليه الصلاة والسلام أيضا نشر سنن أصحابه وسيرة أصحابه بتعظيمهم وإكرامهم وبيان مرتبتهم ومنازلهم وما عملوا للأمة رضي الله عنهم من النصح والدعوة إلى الله ونشر العلم، وأن هذه العلوم التي يتعلمها الناس اليوم وتوارثوها كلها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ورثوا الكتاب وعملوا به وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأخذوهما عينه عليه الصلاة والسلام وتفخموهما، وأخذ التابعون عنهم، وهكذا العلماء إلى يومنا هذا. فهذا العلم ينهل من علمهم رضي الله عنهم وأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. كذلك النصح لعموم المسلمين، هذا هو النصح العام، وهي الرحمة التي تقدمت. ولا يمكن أن ينصح النصح العام إلا والرحمة، لأنه يرحم إخوانه، فإذا رحم إخوانه ينصح لهم. إذا رحم إخوانه فإنه من رحمته لإخوانه، الإنسان حينما يرحم أخوه في أمر من أمور الدنيا يجتهد في أن يعطيه منها، أن يمكنه منها من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. فهذا في أمور الدين أعلى وأعلى وأرفع، في أمور الدين بالنصح لإخوانه وببذل الخير لهم، حتى في أيسر الأمور بإصلاح أحوالهم في أمور دنياهم ولا يحقر شيء أبدا. والاجتهاد في إعانتهم ربما حاجة بسيطة هي يسيرة عندك، لكن عند أخيك هذا المحتاج حاجة عظيمة، حاجة لها أهمية. وكان بعض السلف رضي الله عنهم يسير في الطريق، فإذا رأى أحد إخوانه إزراره في خلم قطع أتى بالخيط صار يخيطه ويصلحه، وإذا وجد نعله مثلا من مقصوفة وإلا مقطوعة نزل إلى نعله وجعل يصلحها. وربما جلس بالباب ينتظر إخوانه وينظر إخوانه من يكون عليه ثوب في فتق أو عن حذاء يحتاج إلى أن يخصفه، أو إنسان قد لا يكون عليه حذاء يبحث له عن حذاء، أو إنسان معه متاع ربما أثقل فيحمل متاع. فكان عندهم فقه عظيم في باب النصيحة اليوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه طليق، وقال وهذا في مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارته ولو فرس نشأت. ونعلم الحديث مكرر كثيرا، تلك التي دخلت الجنة وحماها الله وسترها من النار بتمرة، ونعلم ذلك الذي دخل الجنة غفر الله له سقى كلب، وهذه الرحمة العامة، رأى كلب، بل قال بعض العلماء حتى لو خنزير، مع أنه مأمور بقتله. فإذا رأيت خنزير قد اشتد به العطش تسقيه ولا لا؟ ولا تقتله؟ ها؟ طيب ليه ما شقتله قبل؟ نعم يعني إذا قتل أحسن قتله. نعم، وهذا ولهذا كونك تسقيه أولا ثم بعد ذلك يقتل مثل ما تقدم بالإحسان القتلة، وهذا ذكر بعض الشراح يعني كابن التين رحمه الله عليه. فالمقصود أنه ومثل ما جاء في الحديث الهرة دخلت الجنة في نور ودخلت النار في هرة، انظر الإساءة والإحسان، يعني في الشريعة أمرها عظيم. حسنة واحدة يعني هي بالنظر يسيرة جدا، لكنها يعني كالجبال في باب الحسنات، مثاقيل عظيمة وقناطير عظيمة من الحسنات لما قام بقلبه من صدق الإيمان، ولما كشف عن أخيه من الضرر والشدة أو عن حيوان أيضا. فكيف إذا كان عن إنسان، فكيف إذا كان إنسان مسلم، فكيف إذا كان إنسان محتاج أو مضطر أرمله أو يتيم أو نحو ذلك. قال وعامتهم لعموم المسلمين. بعض الناس يعني ربما يجتهد في النصح مثلا لقرابته لمثلا أصدقائه، هذا طيب، لكن إذا أردت التمييز هو النصح لعموم الناس. إذا مثلا أنت مثلا في طريق إنسان يحسن، يمكن يحسن لجاره يحسن، هذا أمر مطلوب وحسن، لكن اختبره حينما يرى إنسان محتاج في طريق لا في سبيل في أي حاجة لا يعرفه، أو اتصل به وهو لا يعرفه مثلا، هل يعني يبادر، هل يجتهد؟ وليس ذلك أن يكون بنفسه، ربما بغيره أو من طريق آخر. فهذا هو النصح العام، وهي الرحمة العامة التي جاءت عليها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت كما تقدم في الحيوانات، كانت سبب لدخول الجنة وضدها سبب لدخول النار والعياذ بالله. نعم. حدثنا عمرو العون حديث ثاني، حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد، هذا هو القرشي يقول في التقريب والثقه ثقة رواه مسلم وأهل السنن، عن أبي زرعة هو بن عمرو الجليل ثقة من رجال الشيخين، عن جني عبد الله البجلي صحابي توفي سنة 60 أو 61 هجرة، وكان ناصح رضي الله عنه، وكما في الحديث أنه كان إذا اشترى شيئا قال أما إن الذي أخذنا منك حب لما أعطيناك، يعني يبين له هل رضي أو يزيده. وكان قد ساوم إنسان على فرس أو على ناقة فقال بكم؟ قال بثلاثمائة. قال فرسك قيمته أكثر؟ قال بأربعمائة. ثم قال أكثر، حتى أوصل إلى 800، يعني الذي يشتري هو الذي يرفع مو البايع، حتى أوصل إلى 800، لأنه يعني رأى أن هذا الفرس قيمته أكثر مما عرف. ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بايع النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. والحديث السند الصحيح وفي الصحيحين: بايعت رسول الله على السمع والطاعة، والسمع والطاعة يعني بغير معصية، كما إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. والنبي بايعه يعني حينما يأمره واحد أو كذا فإنه يسمع ويطيع، سمع النبي سماعه، سمع له الطاعة مطلقا، وغيره من الناس يسمع ويطاع في المعروف. وأنا أنصح لكل مسلم، لكل مسلم هذه النصيحة لأهل الإسلام، ولا ينافى أيضا النصيحة لغير الإسلام، لكن ذكر الإسلام باب التهييج، ولأن المسلم في الغالب يكون اختلاطه مع الإسلام، وإلا فالنصيحة أيضا لغير الإسلام أمر مشروع ومطلوب. قال: فكان إذا بايع الشيء أو اشترى، إذا باع الشيء واشتراه: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وهذا أيضا من النصح رضي الله عنه، هذا يكون بالنصح في البيع والشراء والمعاملة وسائر الأمور التي تعرض المسلم في حياته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المعونة للمسلم. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي وعثمان ابن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي حاء وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا باب المعونة للمسلم وأنها مشروعة. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وهما أخوان، لكن أبو بكر أجل من أخي عثمان. قال: أخبرنا أبو معاوية ومعاه محمد بن خازم وقال عثمان وجرير، وقال عثمان وجرير بن عبد الحميد، يعني أبو بكر وعثمان رويا جميعا عن أبي معاوية، وانفرد عثمان بزيادة جرير بن عبد الحميد، يعني أنه رواه عن شيخين، عن أبي معاوية عن جرير، أما أبو بكر فإنما رواه عن أبي معاوية. حاوى أخبرنا هذا يتحول من شيخ على شيخ آخر ثالث يعني مع عثمان وأبي بكر. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، هذا هو الأسدي الكوفي ثقة من رجال رواه مسلم وأهل السنن. أخبرنا أسباط، أسباط هذا هو ابن محمد القرشي مولاهم، ثقة إلا في رواية عن الثوري فيها ضعف كما يقول حافظ رحمه الله. عن الأعمش، كل هؤلاء عن الأعمش اللي هو أبو معاوية، أخبرنا واصل، نعم اللي هو أبو معاوية وعثمان وأسباط، وأسباط عن الأعمش. أما واصل فرواه عن أسباط عن الأعمش، أما أبو بكر فرواه عن أبي معاوية عن الأعمش، وأما عثمان فرواه عن اثنين، عن جرير وعن أبي معاوية عن الأعمش. عن أبي صالح هو السمان الزيات، وصالح هذا هو السمان الزيات ثقة من طبقة الثانية الكبير رضي الله عنه ورحمه، وهو السمان الزيات أولى ولده السهيل بن صالح المشهور، وأيضا قيل عبد الله وقيل أيضا عباد بن أبي صالح، لكن المشهور هو سهيل بن صالح واختلف في الآخرين. قال وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفق عن أبي هريرة. نعم ايش كان ايش عندك؟ وقال واصل حدثت عن أبي صالح ثم اتفقوا. يعني النواصل يذكر عن الأعمش أنه قال حدثت عن أبي صالح، أما البقية اللي هو بكر وعثمان فرهوهم باشا عن أبي صالح بدون قول حدثت عن أبي صالح، ثم اتفقوا على أبي هريرة جميعا. كل هذا يبين لك الدقة في الرواية وبيان اختلاف ألفاظ الشيوخ فيما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من نفس عن موسى الحديث، الحديث هذا حديث عظيم وشرحه بسطه العلماء وبسطه شرحه وبسطه يطول، والحديث أيضا جاء في معناه أخبار عدة في الصحيحين في معناه، ومعناه ظاهر والله الحمد. من نفس عن مسلم من كربة، من كرب نفس الله كربة من كرب يوم القيامة، من نفس، وفي هذا بيان الإعانة على الخير ولو بيسير، وأنه لا يشترط في الإعانة على الكرب بإزالتها وكشفها، وأن المسلم يشارك في التنفيس عن أخيه. التنفيس يضع يجعل نفس، التفريج هو إزالة الكربة، والتنفيس والتخفيف من كربة. من يسر على المعسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، وهذا كما تقدم في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أنظر معسر أو وضع له أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. يعني مثلا معسر، إنسان معسر تطلب مال، كشف الكربة أن تعفو عنه وتتسامح، وتنفيسها أن تقول أعطني البعض وسامحتك في البقية. من نفع عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وذلك أن كرب يوم القيامة تكون شديدة على العبد، ولأنه لا نافع عليه إلا عمله في الدنيا من عمل الصالح، فكان جزاء هنا قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مع أنه مجرد تنفيس، إلا أنه جوزي بالتنفيس، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر، لأن التيسير أوسع، وضعه في يسر، وضعه في سعة، فيعني عانه، هذا في الحقيقة يعني نوع من التفريج، فكان جزاء عليك أن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث من رجع مسلم كربة فرجع كربة من كرب يوم القيامة، فجزاء التفريج التفريج. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا، انظر إلى اشتقاقات هذه، التنفيس مع التنفيس، الستر مع الستر، التيسير مع التيسير، وفي هذا ملاحظة في أنه في الألفاظ العربية ملاحظة الألفاظ والمعاني وأن لها أثر. من يسر يسر عليه، ومن ستر ستر عليه، ومن نفس نفس له، والجزاء من جنس العمل، لكن فرق بين التنفيس في الدنيا والتنفيس في الآخرة، بين الستر في الدنيا والستر في الآخرة، بين التفريج في الدنيا والتفريج في الآخرة، لا مقارنة. ولهذا يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم جاء بجملة عامة وكلام يشمل ما تقدم في التيسير والتنفيس والستر، وكذلك التفريج، وكذلك سائر كل ما يكون إعانة للأخير. قال والله في عون العبد، وهذا يبين أيضا أن كل من نفس أو يسر أنه أيضا في عون الله في الدنيا، وأنه أيضا يكون جزاء بذلك في الدنيا مع الجزاء الأعظم والأكبر عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي الحديث الجيد مر بمنطوق صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله في عون العبد، في عون العبد، وهذا يشمل حال العبد في كل أحواله وفي كل شؤونه في الدنيا والآخرة. ما كان العبد في عون أخيه، ما كان، هذه يسميها العلماء مصدرية ظرفية. إيش معنى ما كان؟ إيش تؤول؟ تؤول الفعل اللي بعدها بمصدر وظرف، ما مصدرية ظرفية، ما تتحول إلى ظرف، ما وكان كذلك إلى مصدر، يعني معنى مدة كونه تحولها إلى ما بعدها إلى مصدر ظرف. ما كان يعني مدة كونه في عون أخيه، ما دام أنه في عون أخيه فالله في عوني في عوني سبحانه وتعالى. قال لم يذكر عثمان عن معاوية ومن يسر على معسر، بل اقتصر على الجملة الأولى والجملة الثانية من الحديث، والحديث رواه مسلم. حدثنا محمد بن كثير والعبدي أنبانا سفيان والثوري عن أبي مالك الأشجعي وسعد بن طارق ثقة عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. كل معروف، كل هذه من أبلغ صيغهم. وهذا حديث رواه مسلم وإسناده صحيح، وقد رواه جابر وروى البخاري عن جابر كل معروف صدقة. هذا هنا عن حذيفة كل معروف صدقة، وعن جابر كل معروف صدقة، فيكون الحديث شكو الحديث لا من جهة الرواية، من جهة الرواية هذا الكل معروف صدقة عن حذيفة قال كل معروف صدقة عند مسلم، وعن الجابر كل معروف صدقة عند البخاري. من جهة الرواية شكو الحديث لا، يعني إذا قلنا من جهة الرواية نقول مثلا متفق عليه ولا أخرجه الشيخان ولا
غير متفق عليه،
لما يعني ما نقول متفق عليه، ما نقول متفق، مع أن اللفظ واحد عندهما كل معروف صدقة لفظ واحد، فلا نقول متفق عليه، ما نقول متفق عليه، بل نقول أخرجه البخاري حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة كل معروف صدقة. كل معروف صنعته للإنسان لفظ آخر صدقة، أي معروف يصنع الإنسان صدقة، والمعروف هو ما يعرف حسنه. وكل ما كان المعروف أرفع ومن يفعل له نفعه أرفع كلما كان أعظم. وفي حديث موسى في الصحيحين على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قالوا فإن لم يجد قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعل قالوا يعني لم يفعل قال فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه الرتبة الثالثة. قال فإن لم يفعل قال فليمسك على الشر فإنه له صدقة، لا لم يترك شيء إلا وذكر عليه الصلاة. وسأل الصحابة رضي الله عنهم يعني يعمل بيديه فينفع نفسه يتصدق، يعمل فينفع نفسه يتصدق، فإن لم يجد فيعين ذا الحاجة الملهوفة، يعين ذا الحاجة الملهوفة، فإن لم يفعل فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الكلام والكلمة الطيبة صدقة، فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وفي الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون، وهذا على سبيل المدح، المسلم يعني المتمسك بالإسلام، أو ربما المسلم الذي تمسك بخصال الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمعروف هو كل ما يعرف حسنه في الشارع.